بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للحافظ العراقي رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، بعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد صلاة الجمعة حتى ينصرف فيصلي في بيته ركعتين. قال: أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان بصلاة الصبح وبدا له الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. ولمسلم: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين. الحديث وفيه: فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله
فدل هذا من حديث ابن عمر رضي الله عنه دل على أن الرواتب 10، ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. هذه السنن التي علمها ابن عمر رضي الله عنهما ونقلها، ولكن بمجموع الأحاديث فقد جاءت أحاديث أخرى أيضا أنه صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر 4 وصلى بعدها 4، وجاءت أحاديث أنه صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر ركعتين. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة، وقال: من صلى 4 قبل الظهر 4 بعدها. فكل هذا صحيح ووارد، ولهذا من أهل العلم من قال: فالمؤكد من ذلك 10، وهي التي ذكرها ابن عمر، وما سواها غير مؤكد. ومنهم من قال المؤكد 12 ركعة بزيادة ركعتين قبل الظهر، وغيرها غير مؤكد، لكن كلها سنة واضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ما تسمى بالرواتب. هذه السنة الرواتب التي تكون مع الصلوات. نعم.
وعن عروة عن عائشة:
وبعد الجمعة ركعتين، بعد الجمعة ركعتين في بيت. وورد أيضا حديث أبو هريرة: من صلى 4 بعد الجمعة يصلي 4. فكل هذا ورد أيضا، يصلي ركعتين أو يصلي 4، السنة وردت بهذا. نعم.
وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا فجر الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اتكى على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن يؤذنه للصلاة.
يؤذنه للصلاة، يعلمه يعني بهذا. يبقى صلى ركعتين خفيفتين بعد دخول الوقت، وهما ركعتا الصبح. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الصبح خير من الدنيا وما فيه، فلهما فضل عظيم. وفي رواية لمسلم:
تقديم الاضجاع على ركعتي الفجر.
تقديم الاضجاع على ركعتي الفجر هذا من السنة، هذا من السنة العملية أو من حكاية فعله وعمله لا من قوله، وإلا فالحديث اضجع في الأمر في القول هذا لم يصح، هذا ضعيف، لكن ورد أن النبي كان يضجع. لهذا اختلف العلماء في الاضجاع هذا أو سنة أو هو مباح، والراجح أنه مباح، وليس الاضجاع بعد ركعتي الصبح سنة، وإنما هذا داخل في باب الإباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل ثم إذا صلى ربما احتاج إلى أن يضجع من باب راحة ثم يقوم صلى الله عليه وسلم ويصلي، فهذا على الإباحة. وأما الحديث الوارد بالأمر بالاضجاع فإنه حديث ضعيف. نعم. خلافا لأهل الظاهر الذين رأوا أن هذه الضجعة شرط في صحة الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: صلاة الضحى. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط.
سبح يعني صلى، تنفل. نعم.
قال: وقالت عائشة: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك العمل، وإنه ليحب أن يعمله مخافة أن يستن به الناس فيفرض عليهم. قالت: وكان يحب ما خف على الناس. لم يقل الشيخان فيه قالت: وكان يحبه. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. وله عن عبد الله بن شقيق: سألت فقلت.
وهذا أيضا حديث عائشة، فلهذا ما معنى ما سبح رسول الله سبحة الضحى قط، وهي التي رأت أنه كان يصلي أربعا. نعم، قال في الحاشية: ولمسلم قال مسلم في صلاة المسافرين باب استحباب صلاة الضحى عن يحيى بن حبيب الحارثي عن خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة أن معاذ العدوية حدثتهم عن عائشة رضي الله عنها الحديث. فكيف الجمع؟ ولو عن عبد الله بن شقيق قلت لعائشة: هل كان النبي يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه، إلا أن يجيء من مغيبه. فلعل هذا يجمع به بين النفي والإثبات، يعني أنه كان لا يداوم عليه، كان لا يداوم عليه. وتكون بهذا عائشة قد أخبرت بنحو مثلا ما رأت، لكن إذا نظرنا إلى السنة القولية وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث على صلاة الضحى كل يوم. ففي الصحيحين حديث أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، ومنها صلاة الضحى. وأيضا حديث أبو هريرة عند مسلم: وركعتان ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما. فلو أن الإنسان واظب على الضحى فهذه من سنته صلى الله عليه وسلم. لكن كون النبي مثلا كان يترك أحيانا، هذا لأنه يأتي من المشاغل ما يأتي. وإذا كان عندنا فعل وعندنا قول فإن القول هذا لا يعارضه شيء، لأن الفعل قد يطرأ على النبي أمور، مثل ما مثلا سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر المحرم ولم يثبت أنه صام المحرم، ومثل ما سن لنا صلى الله عليه وسلم أيضا صيام يوم وفطر يوم وقال هذا أفضل الصيام، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الصوم، يصوم حتى نقول يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. فننظر إلى السنة القولية، السنة القولية هذه هي الأصل، والسنة العملية الفعلية الأصل أنها موافقة لها، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يطرأ عليه ما يطرأ، ربما كثرت أصفار ما غزوات وغير ذلك. فما نقول بأن النبي ما كان يواظب مثلا على الضحى إذا تكون السنة عدم المواظبة، لا. نعم، فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان لداعي، لداعي، ولهذا ما ترك لداع لا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم. نعم،
عن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 600 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا: فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخاعة في المسجد تدفنها، أو الشيء تنحيها عن الطريق، فإن لم تقدر فركعات الضحى تجزئ عنك. رواه أبو داود وابن حبان.
يعني لو أنك صليت ركعتين أجزأ عنك في كل هذا، وهو التسبيح مقابل 600 مفصل. نعم، وقال صدقة، اللي هو صدقة، صدقة عن كل مفصل، يجزئ عن ذلك ركعتان تركعهما ضحى. نعم،
وقال: هذه سنة، سنة تفرد بها أهل مرو والبصرة، وأراد بحديث أهل مرو حديث بريدة هذا، وبحديث أهل البصرة حديث أبي ذر عند مسلم. قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى.
فإذا صلاة الضحى سنة ويواظب عليها الإنسان، أما كونه صلى الله عليه وسلم ما كان يواظب فلكثرة أصفاره وأشغاله صلى الله عليه وسلم. نعم، يكفي. نعم، صلاة الضحى لا علاقة لا بالعيد ولا بأي شيء، تصلي صلاة العيد عادي وتصلي الضحى عادي، ما في إشكال. نعم.